إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم أضواء القرآن، وفي هذه الحلقة التي سوف نخصصها للحديث عن التفسير النبوي للقرآن الكريم. ويسعدني باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أن أرحب بضيفي الكريمين في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي، أستاذ السنة وعلومها المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، أستاذ الدراسات الحديثية المشارك بجامعة القصيم. حياكم الله جميعا، وأهلا وسهلا بكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. وفي الحقيقة أننا يعني تأتيني اتصالات كثيرة حول يعني موقفنا من إخواننا في سوريا، ويعني ما ينبغي علينا تجاه إخواننا، ونحن نتقطع ونحن نشاهد هذه المشاهد ونسمع هذه الأخبار، ولكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا عزيزا، وأن يعجل بنصر السنة والإسلام في بلاد الشام. ولعلنا دكتور عمر يعني ولو كلمة وجيزة لو تكرمت حول هذا الموضوع نبدأ بها، ثم ندخل إن شاء الله في التفسير النبوي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالوضع كما تفضلتم يا دكتور عبد الرحمن في سوريا يعني ينطق الصخور ويفتت الأكباد، لكن في المتأمل للسنة النبوية يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في زحمة الأحداث بل في شدة وطأتها كان دائما ما يفتح لأصحابه صلى الله عليه وسلم نوافذ من الأمل. يعني حتى لا أطيل في التعليق على هذا الموضوع ولا نجور على موضوعنا الأساس، لكن أشير إلى موقف عظيم جدا حدثنا به خباب رضي الله عنه، خباب الأرت كما في صحيح البخاري، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته متوسدا بردة في ظل الكعبة. جاء إليه خباب وهو من أوذي في سبيل الله أذى عظيما، حتى ظهرت آثار الحرق بالنار على ظهره رضي الله عنه وأرضاه. فجاء بنفسية المتضايق ونفسية الذي يعني بلغ به الأسى مبلغا عظيما، كيف يبلغ هذا الأذى فيهم أو إلى متى؟ هذا السؤال الذي يطرحه كثير من الناس، إلى متى نبتلى، إلى متى نؤذى، متى الفرج؟ وهنا يعني يستوقفك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا بردة في ظل الكعبة،
هذا في مكة،
في مكة، والعذاب قد بلغ بأصحابه أشد ما يكون. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيش هذا الهم؟ لا، بل كان عليه الصلاة والسلام يمر على المعذبين ويبشرهم بالجنة، وكان يصبرهم ويثبتهم، وكانت آيات الله تتنزل في مكة، وكان جلها أو كثير منها في قصص الأنبياء والسابقين، كانوا يسمعون قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أم حسبتم أم حسبتم، في مكة، ويسمعونها أيضا في المدينة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل هذا الانفعال بنفسية المتفائل، لا بنفسية الذي لا يعيش هذا الهم، لا، بل كان محتاجا عليه الصلاة والسلام أن يفتح نوافذ من الأمل عندما يبلغ اليأس مبلغه في مثل هذه النفوس المشحونة من شدة الأذى، احتاجوهم في الواقع أن يسمعوا كلمة تخفف هذا الألم لتفتح نافذة من الأمل. جميل. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: لقد كان من كان قبلكم، يعني من المؤمنين السابقين، يؤتى به فيوضع المنشار أو المنشار على رأسه فيشق باثنين أو بنصفين ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. وفي بعض أيضا الطرق الحديث قال: فيحفر في حفرة، وهذه ذكرتني بالمشهد الذي انتشر قبل يومين،
نعم،
على ذلك الرجل الذي دفن وهو حي، فيجعل فيها فما يصده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. كنت وأنا صغير أقرأ هذا الحديث، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم صنعاء وحضرموت؟ فلما ذهبت إلى اليمن في سنة من السنوات عرفت سر اختيار هذا التشبيه.
صحراء مخوفة،
صحراء وجبال يضيع فيها الذكي، يضيع فيها الذكي ولا يأمن فيها أي أحد، ويقسم عليه الصلاة والسلام أن هذا كائن وقد كان. هنا في شدة هذه الوطاة وعظيم الألم الذي يصيب إخواننا في سوريا، نحن بحاجة أيضا أن ننظر إلى 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 هذه النوافذ وأن نعيش الأمل، أيضا نعيش الأمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر هذه الأشياء هي لها جانبان كما أشرت قبل قليل، جانب تخفيف الوطأة، وفي نفس الوقت أن السنة التي مضت على الصحابة ستمضي على أتباعهم. ونحن نقسم بالله تعالى أن ظلم هؤلاء الطغاة الذين فعلوا بهؤلاء المؤمنين المستضعفين ما فعلوا لن يدوم، وأن العاقبة للمتقين. هذه سنة ماضية، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين.
جميل جدا، أسأل الله أن ينصرهم نصرا عزيزا. دعونا ندخل في درسنا أو في محاضرتنا أو في حلقتنا اليوم حول التفسير النبوي للقرآن الكريم، وكونه يعني من أصول التفسير المهمة. ولعلي أبدأ معك دكتور خالد، وبالمناسبة الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي هو مؤلف كتاب التفسير النبوي للقرآن الكريم دراسة تأصيلية، وهو مطبوع في دار كنوز أشبيلية وفي مجلدين، وهو رسالته للدكتوراه. فيعني نتوقع اليوم إن شاء الله نسمع خلاصة لهذه الرسالة دكتور خالد. دعنا نبدأ دكتور بتفسير التفسير النبوي، تعريف التفسير النبوي، ما المقصود به حتى يعرف الإخوة المشاهدون ما المقصود به بهذا الموضوع، ثم ندخل في التفاصيل إن شاء الله.
بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة المشاهدين جميعا، وأشكر أخي الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير على كريم استضافته وحسن ظنه، وإن كان الشيخ أولى
الله يحفظك
من يتحدث لأنه من المتخصصين أيضا في أصول التفسير ومن القائمين على مركز التفسير وله جهود وجزاه الله خير، ولكن لعله من باب قولهم زامر الحي لا يطرب.
الله يحفظك.
الموضوع هذا يعني هو يعد من أصول التفسير، يعني بيان معاني كلام الله له أصول عند أهل العلم. جميل. لابد الإنسان يتدرج فيها ويمشي فيها على أصول حتى لا تزل به القدم ويضل به الفهم. ومن أصول التفسير التي قررها أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم ممن كتب في هذا الموضوع أن يفسر القرآن بالسنة، وهو ما اصطلح على تسميته التفسير النبوي أو التفسير بالسنة.
جميل.
يعني مصطلحان مترادفان أو بينهما شيء من التغاير اليسير.
جميل.
إذا شئنا أن نعرف هذا المصطلح التفسير النبوي، فيمكن أن يقال هو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في بيان معاني القرآن.
جميل.
نعم، باختصار يعني كل ما يفيد في بيان معاني القرآن الكريم من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره
أو تقرير.
فهذا تفسير نبوي.
جميل.
ولعله بالمثال يتضح المقال.
حلو.
لعلنا نضرب أمثلة حتى يتضح هذا التقسيم. فقولنا كل ما أثر أو ما نقل أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، هذا يدخل في أمثلة كثيرة أقوال عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في بيان معاني القرآن. من ذلك مثلا في سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة من الصلاة، جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. والحديث صحيح رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
جميل.
فهذا الحديث تفسير نبوي صريح وهو قول، فهذا أفاد بيان معنى المغضوب عليهم
قولا
وهم
اليهود.
نعم. والضالون
النصارى.
النصارى. مثال آخر قول أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. والحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح أيضا. هذا الكلمة جاءت في القرآن في مواضع في 10 آيات من كتاب الله:
ونفخ في الصور.
نعم. ويوم ينفخ في الصور ففزع، ويوم ينفخ في الصور، ونفخ في الصور.
نعم.
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. في 10 مواضع من القرآن جاء ذكر النفخ في الصور، فهذا معناه. الصور ما هو؟
قرن ينفخ فيه.
أي نعم. حلو. حلو. نعم أحسن. من الأمثلة القولية حديث عدي بن حاتم أيضا لما نزلت قوله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المعنى قد أشكل عليه ما المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود. قال فعمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض.
جميل.
فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك العريض، ثم بين له المعنى في الآية قال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، والحديث الصحيحين.
جميل.
أيضا الحج الأكبر في قوله عز وجل وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر،
وأذان من الله ورسوله،
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فسرها في حديث علي بأن الحج الأكبر هو
يوم النحر.
نعم. جميل. هذا أمثلة على القول.
حلو.
وأما الفعل فله أمثلة أيضا عبارة عن أفعال نبوية،
وهذا لعله يكون فيه جواب لأحد الإخوة. الأخ أبو عبد الله سألني على تويتر وقال لي هل الفعل يدخل في التفسير؟
نعم، هو من صميمه.
نعم. جميل.
هو من صميم التفسير النبوي أن يفسر، تأخذ من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يستدل بها على بيان معاني القرآن.
مثال ذلك
حديث جابر الطويل في صفة الحج، حديث جليل عظيم عند أهل العلم ويعتبر منسك مستقل، شاهد منه في أكثر من موضع. يعني في قوله رضي الله عنه في سياق صفة الحج يقول حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، المقام المعروف، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين وكان يقرأ في الركعتين، وذكر يقرأ في الركعتين الكافرون وقل هو الله أحد.
جميل.
والحديث يوسف، هذا تفسير نبوي
بالفعل
لقوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا تفسير فعلي.
يا سلام.
كذلك في تتمة الحديث في سياق المبيت بمزدلفة، لما بات بمزدلفة عليه الصلاة والسلام وحتى طلع الصبح فصلى الصبح ثم ركب القصوى ومشى إلى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله، هذا أيضا تفسير فعلي لقوله عز وجل ليس عليكم جناح، في قوله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
وأيضا أظنتم دكتور خالد تسمح لي جداً. لما نفذ من الطواف إلى السعي وصعد على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به
إن الصفا والمروة،
هذا نوع من التفسير أيضا.
جميل. يعني جميل جدا،
تقديم الصفا.
أي تقديم الصفا.
نعم.
جميل. بقي أو تقرير.
أو تقرير. نعم.
نعم.
أيضا مثال بس أختم به حتى نجعلها فردا، ثلاثة ثلاثة فعل حديث أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام قال قرأ الآية وقال هكذا فوضع سبابته اليمنى على رأس ألملته هكذا.
أيوة.
وقال فساخ الجبل وخر موسى صعقا، حديث في المسند وفي الترمذي سند صحيح.
جميل.
أما التقرير أيضا له أمثلة لكن يبدو أنها قليلة وشحيحة.
أي
نعم. من أمثلته حديث عبد الله بن مسعود قال جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينك سبحانه وتعالى عما يشركون.
جميل. فهذا إقرار
أقره
لفهم. نعم. الحبر.
نعم. إقراره دليل على صحة ما قاله، وهذا يفيد في تفسير الآية.
يا سلام. جميل جدا. جميل جدا. هل بقي شيء في موضوع في توضيح المصطلح؟
نعم. المثال أيضا ممكن حديث عبد الله أو حديث عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ذات السلاسل فأصابته جنابة فصلى بأصحابه وهو جنب وتأول قوله عز وجل لأنه خاف، قال خشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتأول قوله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم
ولا تقتلوا أنفسكم
إن الله كان بكم رحيما، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال له أصليت بأصحابك وأنت جنب، قال نعم، فذكر له الآية فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون أيضا تقرير إقرار لفهم الآية، يفيد في فهم معنى الآية. فالحاصل أن هذا
تيمم طبعا.
نعم. تيمم على بعض الروايات، وفي بعضها أنه اغتسل، وجمع أهل العلم بينهما أنه اغتسل بعض مغابنه وتيمم للباقي كما جزم بذلك البيهقي والنووي. الشاهد أن هذا المعنى بصوره الثلاث القول والفعل والتقرير هذا هو بيانه صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهذا هو التفسير النبوي، وهذا امتثال لقوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
جميل جدا. هذا رائع جدا في بيان المقصود. ولا زال عندي سؤال حقيقة أريد أن أطرحه عليك، لكن سأطرحه على الدكتور عمر، وهو التفريق بين التفسير النبوي كما ذكره الدكتور خالد الآن والتفسير بالسنة النبوية. يعني الآن أنا فهمت من تعريف الدكتور خالد الآن ورأيت هذا في كتابك أيضا، التفسير النبوي واضح أنه ما مارسه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فسره بنفسه أو أقره بنفسه أو فعله بنفسه. لكن ماذا نقول في من إذا جاء ابن كثير الآن ففسر آية قرآنية بحديث نبوي ليس فيه نص على أنه تفسير للآية ولكن حمله على التفسير، ماذا يسمى عندكم من الحديث؟
هذا إن شاء الله تعالى ربما يأتي إليه إن شاء الله في أنواع التفسير بعد قليل.
جميل.
وهو أن فيه ما هو صريح وما هو غير صريح، لأن نرجع هذا.
طيب أبشر. هي لأني قلت أنا أثناء التعريف حتى لا نعم. يعني طيب نأتي إلى مسألة مهمة دكتور عمر فيما يتعلق بالسنة الحقيقة، وأنتم تشاهدون يا أخواني الآن ما يكتب في الساحة الآن في تفسير القرآن الكريم. هناك يعني منهج واتجاه الآن يراد له أن يلغي السنة النبوية تماما من بيان معاني القرآن
ويستقل بعقله،
ويقول نكتفي بالقرآن الكريم ولسنا في حاجة إلى السنة النبوية.
حسبنا كتاب الله.
حسبنا كتاب الله. هذه الكلمة بعض الناس يطرب لها عندما تقول نحن نكتفي بالقرآن. أهمية تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية، أهمية الاستعانة بالسنة النبوية في فهم القرآن، ما مدى هذه الأهمية دكتور عمر؟
طيب هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة حسبنا كتاب الله لو أخذوا بها لما توقفوا هنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في موضعين من كتابه بل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين معاني القرآن، وأيضا من اللطائف أنهما في سورة واحدة، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكرى
لتبين
للناس ما نزل إليهم، والآية الثانية في قوله سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من مقاصد أو من المهام التي أنيطت به بيان معاني القرآن، فهؤلاء الذين لو اكتفوا بالقرآن نعم
لردوا هذه الآية،
لردوا هذه الآية تماما، كما قالت المرأة يعني يشبه هذا من بعض الوجوه لما لعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الواشمة والمستوشمة إلى آخره، جاءت إليه امرأة تستنكر هذا اللعن، أين هذا؟ أين هذا في كتاب الله؟ فقال أما إنك لو قرأتيه تقول قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، قال أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. فابن مسعود كان أعمق وهو من أعلم الصحابة على الإطلاق بكتاب الله،
صحيح.
فقال لها إن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث، فجعل جميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه داخلة تحت هذه الآية وصدق رضي الله عنه. إذن التعريف الذي ذكره الدكتور خالد نعم هو تفسير لهذا المعنى الذي ندندن حوله،
بيان النبي صلى الله عليه وسلم
بيان النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو تقريره
للقرآن.
ثم لو أراد أحد فعلا أن يستقل بهذا لعجز لانقطع، لأن ثمة معاني لا يمكنه أبدا أن يستقل بتفسيرها. فمثلا الله تعالى أمرنا بالحج، كيف نمتثل أمر الله تعالى بإتمام الحج؟ بل قبل ذلك أمرنا بالصلوات الخمس، أمرنا سبحانه وتعالى بأداء الزكاة، أمرنا بالصيام، أن لإنسان أن يؤدي هذه الأركان على الوجه الصحيح، بل لا يتم قبول العمل إلا بالاتباع مع الإخلاص، لا يمكنه إلا بالسنة.
سبحان الله.
أي فالذي يتمحك كما يقولون ويقول أنا أكتفي بالقرآن هو في الواقع يغالط نفسه، بل يغالط حتى هذه المقولة، لو اكتفى بالقرآن فالقرآن يحثه على النظر في السنة والنظر في أفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله. وهذا يقودنا إلى الحديث على إلى منزلة هذا
منزلة القرآن السنة في بيان القرآن.
نعم. يجلي هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا
ايه
وهذا كما ذكر الدكتور في مقدمة كلامه هذا أصل في اعتبار السنة أصلا في تفسير القرآن الكريم.
جميل.
وهي تأتي في المرتبة الثانية من مراتب التفسير، ومن جميع عبارات ابن جرير رحمه الله التي ذكرها في هذا المقام قوله تأويل القرآن غير مدرك إلا ببيان من جعل الله إليه بيان القرآن
وهو النبي
عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث الذي يؤكد هذه المنزلة أو المنزلة لهذا النوع من التفسير أن السلف رحمهم الله تعالى مجمعون كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم على اعتبار هذا الأصل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، نقل ذلك غير واحد كابن الوزير وغيره، إذ يعني لا تستقل هذه الأوامر المجملة في الأوامر المجملة لا يمكن أن يفهمها الإنسان ولا يطبقها إلا بالرجوع إلى السنة والتفسير بالمعنى الذي تفضل به الدكتور قبل قليل. ثمة أيضا معنى آخر وأنا يعني استنبطته ولم يعني حتى ما وجدت الدكتور لعله يسددني مخطئا نعم من الزيادات نعم وهو دليل عقلي أيضا. هؤلاء الذين الآن يحكمون عقولهم نقول لهم إذا كان المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا ممن سار على طريقتهم يعني الآن من الذي استقل بهذا الوحي؟ من هو الذي نزل عليه هذا الوحي؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي والسلام. من هو الذي قيل له بين؟
هو نفسه.
هو نفسه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العلماء يريدون سنته من أجل ماذا؟ من أجل أن تتبين لهم معاني الكتاب. كيف يكون ما يحمله هؤلاء؟ كيف يكون ما يحمله هؤلاء الذين يستقلون بعقولهم أكثر مما عند السلف مما عند الصحابة إلى يومنا هذا؟
صحيح.
لا يمكن
يعني هي مخالفة يعني
منطقية
لأصول العلم نفسه
ومؤدى كلامهم ترى أنهم سيأتون بشيء لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة.
جميل.
وهذا لا يمكن معناته أن الأمة ستبقى قرنين ضائعة وضالة عن الحق في بيان معنى آية.
جميل.
أو جملة من الآية
فيها الحقيقة وفيه دليل ربما أيضا يؤيد كلامكما. تتبعت منهج القرآن الكريم في بيان الأحكام.
نعم.
كيف يبين القرآن الكريم الأحكام
الفقهية
فوجدت أن من له عدة مناهج من أبرزها منهج الإجمال. والمنهج الثاني منهج التفصيل. منهج الإجمال وجدت أنه في أصول الإسلام
الأركان الإسلام
الصلاة والصيام والحج
والزكاة
يجملها في القرآن ويبينها في السنة مما يدل على التلازم الشديد بينهما لا يمكن أن ينفصل فهذا يقوي هذا الفكرة.
ولهذا طائفة القرآنيين هذه تهافتت لم يكتب لها قبول ولا
والله يا شيخ خالد الآن بدأوا للأسف على مواقع الإنترنت يظهر لهم صوت
لكن
هذا ولئن كان دعواهم متهافت
ليس غريبا أن ينصر الإنسان فكرة اعتنقه لكن الذي يأسى له الإنسان أن يجد من يتقبلها من المسلمين.
صحيح. العامة يا شيخ عمر يقعون في ما هو أسهل من ذلك
ما قيل في المحراب فهو صواب.
نعم. ومن جلست
أريد يا دكتور خالد أستاذنك في بيان كلمة مشهورة في تفسير القرآن بالسنة وهي قول المكحول وغيره أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن.
نعم.
وفي بعض الأقوال أن السنة قاضية على الكتاب.
نعم.
والكتاب يعني أو شيء من هذا يعني.
نعم صحيح.
لو شرح لي هذه العبارة دكتور خالد.
هذه ماثورة عن بعض السلف ومنهم من ذكرت مكحول الشامي.
يعني كيف يكون الأوزاعي. القرآن أحوج إلى السنة من السنة. نعم. إلى القرآن.
صحيح. والإمام الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. وهذه العبارة يعني معناها باختصار هي قد تحتمل قد إذا سمعها الإنسان يأنف منها
كيف
أن السنة قاضية على الكتاب أو حاكمة على الكتاب أو الكتاب محتاج إلى السنة لكن مرادهم بذلك أن السنة تبين القرآن لتفصيل مجمله أو توضيح مجمله وبيان مبهمه وما إلى ذلك. فالكتاب أو السنة تبين القرآن وتوضح وليس العكس. فالسنة أوسع وأبين
يعني لا يكاد يوجد
نعم
لا يكاد يوجد شيء في السنة غامض ويتبينه القرآن.
نعم في الغالب في الجملة
وإنما العكس هو الصحيح
في الجملة. نعم لكن العكس كثير.
أيوة.
مثل ما تفضلت من أمثلة في أركان الإسلام. فعلى هذا يحمل كما ذكر ذلك الأئمة ذكروا العبارات. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله لما سئل قال إني لا أجسر على ذلك.
بالضبط أنا رأيت
نعم يعني قال إني لا أجسر على ذلك وإنما أقول السنة تبين القرآن أو
تفسره
لديك
تعليق
تعليق على مسألة يعني علاقة القرآن بالسنة أو كونها المصدر الثاني. لا بد أن نفرق بين مسألتين فيما يتعلق بتفسير السنة للقرآن وهي التفسير الصريح الواضح الذي تفضل الدكتور به للسنة كما سيأتي إن شاء الله معنا في الأنواع.
حلو.
وبين اجتهاد العالم
في حمل الحديث
في كون الحديث هذا يفسر القرآن.
نعم.
فالأول قطعي يعني حينما ذكر الدكتور مثلا الأمثلة المغضوب عليهم والضالون منهم في تفسير الصور إلى غير ذلك فما صح به الحديث من النصوص الصريحة هذا قطعي
نص.
لا التباس فيه
نص
لكن أي نعم نص في الموضوع.
نعم.
لكن اجتهاد العالم في كون هذا الحديث يفسر الآية هذا رأي.
أيوة.
رأي حتى لا نجعله إيش حاكما على الأداء كما يقال في التفسير.
طيب ماذا تسمونه وهذا النوع الثاني هذا
نحن
نسميه التفسير بالسنة من وجهة نظري أنا
يظهر لي أن
من وجهة نظري أن يسمى هذا النوع
العالم. أيوة. من اجتهاد العالم في تفسير النص القرآني بالسنة لكن ما دام أنه غير صريح فيبقى اجتهادا يصيب ويخطئ، يعني هو أصله منطلقه الرأي تماما، كما لو جاءنا عالم يريد أن يفسر القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن منه ما هو صريح ومنه ما هو اجتهاد. الطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب صريح
ما في شك،
ما أحد يقول هذا. لكن لو جاء إنسان يفسر مثلا بغير عمد ترونها، هل هي لا نراها حقيقة أو هي موجودة لكنها لا ترى مثلا؟
جيد
تمام. فلو جاءنا ونزل آية على آية وقال لا هي كذا وهي كذا، هذه التنزيلات هي اجتهاد، عملية اجتهادية تصيب وتخطئ.
أي جميل جميل. وهذا الذي أنا يعني كنت أريد أن أسأل، يعني في تصوري أنا أو في وجهة نظري أن ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا صريحا يسمى تفسير نبوي، وما قام به أحد بعده إما من الصحابة أو التابعين أو المفسرين حمل حديثا على بيان معنى آية يسمى تفسير بالسنة. ما رأيكم في هذا التقسيم؟
والله فيه يعني فيه هذا له وجه وفيه نظر.
ما وجه النظر فيه برأيك؟
وجه النظر لأن حتى التفسير، معنى ذلك سنقصر التفسير النبوي على التفسير الصريح اللفظي
مباشرة
النص الذي لا يحتمل إلا وجه، وبذلك يضيق
الفعل والتقرير
نعم، لأن حتى ما فسرنا بسنة قد يكون فيه احتمال مثلا. فهذا له وجه، من فرق له وجه، ومن جمع فيرى أن التفسير النبوي
يدخل فيه تحت
النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير بالسنة
كذلك
سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فآل الأمران إلى نسبتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما تفسير نبوي بالسنة.
بالسنة
نعم.
شيء على كل حال هذا أنتم
الأمر عليه. الأمر قريب
نعم. جميل. الأمر طيب صحيح. نأتي إلى مسألة مهمة دكتور خالد أثارها يعني الدكتور محمد حسين الذهبي، مشهورة في كتب علوم القرآن والتفسير، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم كاملا أم لم يفسر إلا بعضه؟ يعني باختصار يعني هذه المسألة.
نعم جزاك الله خير. نعم هذه مسألة مشهورة في هذا الباب، ويتكلم عنها من يعرض لهذا الأصل من أصول التفسير، وهو تفسير القرآن بالسنة.
بالسنة.
هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أو فسر بعضه؟ وعرض يعني عدد من المتأخرين لهذه المسألة، ونصب فيها الخلاف على قولين، وساق القول الأول ومن قال به وأدلته، وساق القول الثاني وأدلته، ونسب القول الأول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. والحقيقة عند التأمل يبدو أن الخصومة مفتعلة.
جيد.
نعم. وأن الخلاف لفظي، وحاصل البحث ومآله إلى أنه لا خلاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه ما يحتاجون إليه.
ما يحتاجون.
بيّن لهم ما يحتاجون إليه في تفسير القرآن، لأنه يعني بالتأمل البسيط القريب، هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة ألفاظ القرآن لفظا لفظا؟ هل يمكن أن يفسر الجبل والماء والأرض والسماء؟ يعني
نحن اليوم لا نحتاج إلى ذلك فضلا عن الصحابة.
نعم مع علو شأنه في الفصاحة والبلاغة، هو أفصح العباد أو سيد العباد وأفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، فهذا لا ينسب إليه عليه الصلاة والسلام. الحقيقة حاولت أن أتتبع، لأن كثير من المتأخرين عرض لهذا الخلاف، نصب الخلاف، تتبع يعني سبب الخلاف أو منشأه تاريخيا، وجدت أن أقدم من نصب الخلاف على هذه الصورة وساق القولان أو ساق القولين هو الدكتور محمد الذهبي،
يعني المعاصرين كلهم
من المتأخرين. هو متوفي 1397
نعم. صحيح.
يعني الآن له 35 تقريبا رحمه الله،
في معاصر يعتبر
في كتاب التفسير
نعم
والمفسرون،
كتابه المشهور التفسير والمفسرون، ذكر هذه المسألة وذكر الخلاف، ونسب القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ألفاظ القرآن كلها إلى ابن تيمية
في المقدمة.
نعم في أكثر من موضع الحقيقة. واللي يبدو والله أعلم يعني من خلال سياق أو مطالعة ما كتب وما يعني ذكره من النصوص في تأييد هذا القول، يبدو مكمن الغلط الوهم في الفهم، أنه وهم في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهم من كلامه أنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله ألفاظه كله كما فسر كما نقل ألفاظه، فسر معانيه كما نقل ألفاظه. يؤيد هذا الحقيقة أن الوهم أنني لم أجد من سبق أو من سبق الشيخ الذهبي رحمه الله، لم أجد أحدا قبله
قال
ساق المسألة وعرضها كما عرضها بالخلاف، نصب الخلاف والقولين وإلى آخره. وحينما نتأمل ما نسب إلى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، ففي الحقيقة لا نجد ما يؤيد هذه النسبة. وإذا سمحت لي نقرأ بس كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه.
جميل.
فقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا.
أيوة.
وهناك أكثر من نقل عن شيخ الإسلام نتجاوزها نكتفي بهذا. نقل عن ابن القيم في الصواعق يقول فكما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه.
يا سلام.
بل كانت بلغهم معانيه فبل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه، ولهذا وصل العلم بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه إلى آخر كلامه. الدليل على أن مراد شيخ الإسلام ليس كما فهمه الشيخ الذهبي ومن وافقه أنه قال في المقدمة
فإن لم تجد
نعم قال ما أحسن طرق التفسير، قال أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن موضحة له، فإن عياك أو قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة، وإذا لم نجد رجعنا إلى أقوال التابعين. فهذا نص واضح أن من التفسير ما لا نجده في السنة.
صدق.
وهذا واضح أن في النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل ألفاظ القرآن. أيضا يعني يبدو لي أن كلام شيخ الإسلام تيمية نظيره قوله بيّن لهم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، هذا النص أو هذه العبارة نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إنكم سترون ربكم كما ترون القوم كما ترون القمر ليلة البدر. يعني التشبيه في الحديث لوضوح الرؤية للمرئي بالمرئي حاشا وكلا، وإنما التشبيه بالرؤية ووضوحها. فكذلك كلام شيخ الإسلام مراده رحمه الله التشبيه في البيان هو في وضوح البيان، هو في وضوح البيان، يعني أنه سلم بيّن معاني القرآن بيانا واضحا جليا.
جميل.
أيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله وجود الخلاف بين الصحابة
في التفسير.
في التفسير نعم اختلفوا، وإن كان غالب وخلاف تنوع لكن وجود الخلاف بينهم يدل على أنه ليس عندهم تفسير كامل
وإلا ما اختلف
لكل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يختلفوا.
صحيح.
نعم.
جميل جدا، هذا يعني كلام رائع جدا عن هذه الكلمة. هل ما زال
نعم هناك الحقيقة نص نفيس وقفت عليه لأحد كبار المحدثين ما دمنا في
مع أهل الحديث
ما دمنا نعم. في إيوانهم
في إيوان المحدثين نعم وفي سرادقهم، وهو الحافظ ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح في كتابه المجروحين.
حلو.
نعم قال أبان صلى الله عليه وسلم عن مراد الله جل وعلا في الآي وفسر لأمته ما يهم الحاجة إليه.
يا سلام.
وهو سننه صلى الله عليه وسلم، فمن تتبع السنن حفظها وأحكمها فقد عرف تفسير كلام الله جل وعلا وأغناه الله تعالى عن الكلب وذويه. وما لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته معاني الآية التي أنزلت عليه مع أمر الله جل وعلا له بذلك وجاز له ذلك كان لمن بعده من أمته أجوز، وترك التفسير لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرى. ومن أعظم الدليل على أن الله جل وعلا لم يرد بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن كله
أيوة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك من الكتاب متشابها من الآية وآيات ليس فيها أحكام، فلم يبين كيفيتها لأمته، فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أن المراد من قوله لتبين للناس ما نزل إليهم بعض القرآن إلى الكل.
يا سلام، هذا نص رائع جدا.
جميل. قديم
جميل رائع جدا. أستأذنكما معي اتصال أخي الدكتور أستاذ الدكتور محمد السرية، حياكم الله دكتور محمد. شيخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله أبا معاذ، حياك الله تفضل.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أبا معاذ وسكر التلفزيون، يبدو أن الصوت يتردد.
قد فعلت ذلك والله.
حياكم الله تفضل.
مساك الله بالخير يا أبا عبد الله، شكر الله لك اللقاء الطيب وهذين المميزين والعنوان مهم جدا.
الله يحييك. يا مرحبا بك.
ورغبة في المشاركة في الحجر والدخول معكم، وإلا فإن الوقت يضيق عن الضيفين الكريمين.
الله يطول عمرك، حياكم الله يا مرحبا.
أنا أريد أن أشير فضيلة الشيخ إلى قضية يعني يحسن أن ينفر لها بعض الباحثين فيما يتعلق بالتفسير النبوي، وهو ما يتعلق بمحاولة استقراء أصول التفسير من خلال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم.
جميل.
ولا شك أن أصول التفسير هي قضايا استقرائية كما لا يخفى على الجميع.
نعم صحيح.
وأهم وأولى مجال من الممكن أن تستقرأ منه أصول التفسير نقية أصيلة التفسير النبوي.
جميل. طيب طيب دكتور محمد، في عند في رسالة سجلت عندكم في قسم القرآن وعلومه بعنوان علوم القرآن من خلال السنة النبوية للدكتور عمر الدهيشي ونوقشت.
نعم، هي في علوم القرآن مثل ما تفضلت
صدقت. نعم
دكتور عبد الرحمن، ولكننا نريد مثل هذه الرسالة أن تكون في أصول التفسير.
أصول التفسير نعم.
وفي الكتب الصحاح من خلال محاولة يسيرة قمت بها في صحيح البخاري لبيان أوجه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن من خلال الصحيح، واقتصرت أيضا على كتاب التفسير في الصحيح، فوجدت كما طيبا وعميقا من الممكن أن يوقف معه لاستقراء هذه الأصول. وأيضا هناك أحد الإخوة يعمل على سنن الترمذي، وكما لا يخفى المشايخ عندنا محدثين أن الترمذي له عناية بالغة في التفسير كما في البخاري. وأيضا من جهة أخرى فإنه يلتقي مع البخاري في أن فقهه بالمعنى الأعم للفقه هو في تراجمه. ولذلك نجد مادة ثرية خصوصا في هذين الكتابين تتعلق بمحاولة استقراء واستنباط أصول التفسير وتقعيدها من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير دكتور محمد، شكرا لهذه المعلومات الرائعة والاتصال، وشكرا جزيلا لك. الأستاذ الدكتور محمد بن سريع سريع أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام كان معنا بالهاتف، شكرا جزيلا لكم. طبعا هذا الاتصال غير منسق ترى جزاه الله خير. طيب شكر الله لك دكتور خالد، في موضوع هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا، نص ابن حبان نعم. هذا نص الحقيقة نفيس نعم. وجدير أنه
في فائدة يعني بس شيخي في ورد حديث في بحث المسألة ذكره بعض المتقدمين ننبه عليه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل. هذا طبعا نص لمن قال إنه لم يفسر، لكن لا حاجة إلى هذا النص، الحديث منكر حكم عليه ابن كثير والسيوطي.
جميل جدا. طيب ننتقل إلى مسألة مهمة وهي أنواع البيان النبوي للقرآن الكريم دكتور عمر. طيب.
في كثير من فقرات هذا اللقاء أنا عيال على بحثي أخي
بحث الدكتور خالد
خالد نعم
لا تستسمنوا ذا ورم
الله يجزاك
الله خير.
يعني ثمة إضافات يسيرة لكن أصول الموضوع ما شاء الله وفى وكفى. أنواع التفسير النبوي بناء على التعريف العام الذي تفضل به الدكتور خالد يمكن تقسيمها إلى 5 أنواع.
جميل.
النوع الأول هو النوع الصريح.
أيوة.
الذي يفسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أو معنى معين، وهذا هو أقلها، والسبب ما تفضل به وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كان يعني
يفهمون القرآن،
كانت لغتهم عالية ويفهمون ولم يكونوا بحاجة إلى بيان أكثر الألفاظ.
جميل.
لكن أحيانا قد تشتبه عليهم المعاني بناء على فهمهم اللغوي للمفردة نفسها. ويوضح ذلك مثلا حديث البراء رضي الله عنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ففهموا الظلم هنا، فهموا أن الظلم هنا لم يلبسوا إيمانهم بظلم نكرة جاءت في سياق النفي. ففهموا منها العموم، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه.
جميل.
فقال ليس بالذي تذهبون إليه، الرسول ما خطأهم في هذا الفهم.
فهم جميل.
لا، إنما صوب المراد هنا، وهو أن المراد بالظلم هنا
الشرك
الذي جاء في سورة لقمان. إنما هو قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مثله أيضا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيح صحيح مسلم من نوقش الحساب
عذب.
فأوردت عائشة رضي الله تعالى عنها قول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذاك العرض. فلم يخطئها النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الحساب، لأن مفردة من نوقش الحساب هذه يدخل فيها أي حساب
صحيح.
اليسير والعسير، لكن فهمها عليه الصلاة والسلام أن الحساب الذي يختص بأهل الإيمان إنما هو عرض وتقرير، إنما هو عرض وتقرير. ويوضحه أيضا حديث النجوى، حديث ابن عمر المشهور لما عرضت على ابن آدم ذنوبه قال إن لي ذنوبا لا أراها هنا، فيقال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
الله
صلى الله الكريم من فضله. أيضا تفسيره عليه الصلاة والسلام للقوة بالرمي.
أي نعم.
في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن هذا النوع من التفسير نظرا لعلو كعب الصحابة في اللغة لم يكن كثيرا بهذه الصراحة.
وأنا أتصور من خلال البحث الدكتور خالد أنت ذكرت هنا 318 حديث
نعم.
مرفوعة صريحة
مرفوعة نعم.
مرفوعة أي نعم.
على هذا الشرط
أي نعم. وهي إذا قستها بعدد مروية في التفسير تعتبر قليلة جدا
أيوة.
وإلا فيه عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأحاديث والآثار والطرق التي تروى في لكن في التفسير المرفوع أيضا تعتبر نسبة قليلة والدكتور أدرى مني بهذه الإحصائية لكنها متيقن يعني أنها قليلة. النوع الثاني الذي عبر عنه
تأذن لي أخذ اتصال
تفضل
معنا اتصال لواحد من حائل
أنت المدير ما نستطيع نقول شيء
لا أبو فجر من حائل حياكم الله يا أبو فجر تفضل
الله حيك السلام عليكم
السلام ورحمة الله
أسعد الله مساكم كل خير يا رب
اللهم آمين جزاك الله خير
شكر خاص القناة دليل
الله يحفظك
نحبهم في الله والله العظيم هذه قناة للأسرة وللفرد وللمجتمع ونتمنى إن شاء الله تكثر مثل القنوات الفضائية وعندي مداخلة بسيطة
تفضل تفضل
بالنسبة للتفسير موضوع تفسير القرآن الكريم هل وصلنا في الصورة كاملا أو لا
أيوة
قد يمكن نسيت شيء أو فات عليكم اللي هو أن القرآن نزل تحدي للعرب
طيب
فلو تضيفون على هالنقطة هذه بس أن العرب بطبيعتهم يفهمون الكلام
طيب وش وجه الإشكال يا أبو فجر يعني هو نزل التحدي للعرب لكن وش العلاقة بالتفسير النبوي
أي نعم بالتفسير مو القرآن كامل فسر زي ما تفضل الأخ الدكتور يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كامل بجميع أصحابه
لا هو يقول لم يفسر إلا ما احتاج الصحابة
أنا أعرف أقول هذا دليل معه وليس ضده
جيد أحسنت نعم نعم
شكرا
هذه ملاحظة ممتازة شكرا لك أبو فجر يعني أعتقد كلامه جميل يعني هي. يقول أن القرآن نزل تحدي للعرب أيضا
كانوا عربا أقحاحا
أقحاحا نعم. نعم نعم فليس هناك حاجة
ولم يعترضوا يوما يقولوا ما
جميل هذه لفتة هذه لفتة أشكر عليها على أبو فجر جزاك الله خير طبعا نحن تعرفون متأخر برنامجنا فلما واحد يسهر ويتابعنا يعني نستحي نرده
وله من كنيته نصيب
نعم.
أبو فجر
طيب نعود إلى أنواع التفسير ذكرت لي الصريح النوع الثاني ما هو النوع الثاني
النوع الثاني وهو ما عبر عنه دكتور خالد في قضية التفسير الموضوعي
جميل.
وهذا أبعد من النوع الأول بينهما مسافة يعني
آه.
وهو ما يفعله كثير من المفسرين المعتنين بالآثار والحديث أيوة. فمثلا حينما يمر به معنى أو آية تتعلق على سبيل المثال ببر الوالدين
جميل.
ثم يقول وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة في فضل بر الوالدين يسوق عشرات وهذا يفعله كثيرا من ابن كثير
نعم
يرد حديث أحيانا في تفسير آية فيورد تحتها آثار ليست تفسيرا نصيا يرد حديث مثلا عند قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله يسوق حديث في تحذير من قطعة الرحم لا يدخل الجنة قاطع إلى آخره يرد حديث في نعيم الجنة يسوق حديث في عذاب أهل النار يسوق حديث هذه الطريقة يعني توسع فيها كثير من المفسرين حتى أن الشوكاني رحمه الله انتقد هذا المسلك أعني التوسع أما الإشارة فلا بأس بها لكن التوسع بحيث يقلب التفسير وكأنه جامع من جوامع الحديث هذا ليس بجيد والسيوطي يفعل ذلك في الدر المنثور وهذا من أسباب أيضا
كبر
تضخم الكتاب ولو اقتصر على طريقته في إيراد الآثار النصية
الواضحة
البينة لربما أقول ذهب ثلث الكتاب والله
مع أنه مختصر
نعم
ترجمان القرآن
نعم.
نعم صحيح
فهذا يعني ينبغي أن هذا هو التفسير الموضوعي وهو يعني مما ضخم حقيقة بعض كتب التفسير يعني لو بهذه الطريقة أيضا هذب تفسير ابن كثير بهذا ربما ذهب ربعه ربما نعم
إذن هذا النوع الثاني
التفسير الموضوعي الثالث اللي هو التفسير اللغوي والمقصود به أن النبي عليه الصلاة والسلام يورد كلمة أحيانا فيفسر بها معنى يستفيد منه المفسر في تفسير المفردة في القرآن الكريم
جميل.
فمثلا حينما جاء كما في الصحيح خرج على الصحابة رضي الله عنهم وإذا هم متفرقون فقال ما لي أراكم عزين
جميل
فهنا ننقل تفسير كلمة عزين إلى الآية في سورة المعارج
عن اليمين وعن
اليمين والشمالي عزين متفرقين
والحديث هذا ثابت
أي في صحيح مسلم
يا سلام
أيضا حديث جابر بن سمرة
أجل ما نحتاج لا شاهد عبيد بن الأبرص ولا غيره
شاهد الشعري
نعم هذا تخصصكم الشاهد الشعري
هل يحضرك شاهد يا شيخ
نعم هذا الشاهد مشهور اللي هو لا لما جاء نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس فقال ما معنى قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين؟ قال متفرقين أو حلقا متفرقة. فقال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم ما سمعت قول عبيد بن الأبرص وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. فالحديث هنا أولى بشرح الآية.
جميل جزاك الله. أيضا في حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها لما جاءت وهي من النساء المعروفة بالاستحاضة قال دع الصلاة أيام أقرائك.
يا سلام.
فهذا حجة من قال من أهل العلم بأن المراد
بالقرء هنا
قوله تعالى الحيض. أي نعم ثلاثة قروء تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء أن المراد بذلك الحيض.
يا سلام.
دع الصلاة لأن لا تترك الصلاة إلا أيام الحيض. وأنا أذنت لي بطرفة هنا في
طرفة ثم نأخذ فاصل بعدها.
طيب لا بأس. كنت مرة في لجنة من لجان الاختبار.
أيوة.
في الكلية.
أيوة.
فجاءنا طالب طبعا من غير التخصصات الشرعية في تخصص آخر.
أيوة.
وكان يعني يبدو أنه من يعني من أماكن بعيدة وكذا تعليمه القرآن كان بسيطا جدا أو ضعيفا. فقرأ هذه الآية والنعم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. فقلت يا بني يا أخي يتربصن ثلاثة قرون تدري كم؟ 300 سنة. فهو يعني حتى ما يحفظه لا يفهمه. فضحكنا ولا ندري نضحك ولا نبكي.
طيب أستاذنكم المشايخ في فاصل قصير ثم نعود أيها الإخوة المشاهدون لمواصلة الحديث حول التفسير النبوي للقرآن الكريم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية الفوائد العلمية أخبار الدراسات القرآنية غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
حياكم الله يا أيها المشاهدون مرة أخرى ولا زال حديثنا متصلا حول موضوع التفسير النبوي للقرآن الكريم مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتري أستاذ السنة وعلوم المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل أستاذ الدراسات الحديثية المشارك بجامعة القصيم. حياكم الله مرة أخرى. وقفنا معك دكتور عمر عند أنواع التفسير النبوي للقرآن الكريم وذكرت التفسير الصريح والتفسير الموضوعي والتفسير اللغوي.
بقي نعم. نوعان.
جميل.
النوع الثالث هو التفسير الاستشهادي أو ما يمكن أن يعبر عنه على طريقة اللغويين بالاقتباس.
أيوة.
ويمثل له بأكثر من موقف لكن أذكر مثالين أو موقفين مثالين نعم من مواقف عليه الصلاة والسلام توضحان هذا المعنى. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى ابنته وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وجدهما في فراشيهما فقال لهما ألا تقومان تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه أو كلاهما قال إن أنفسنا بيد الله إذا شاء بعثها بعثها.
أيوة.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده على فخذه صلى الله عليه وسلم ويقول وكان الإنسان أكثر شيء
جدلا. جميل. ما وجه البيان هنا؟
وجه البيان أن هذه الصورة يعني كان ينبغي أن يقول يعني سمعا وطاعة أو بعد قليل أو سنقوم آخر الليل. جميل. وكذا لا أن يجيب بمثل هذا الجواب الكوني يعني قدر فعلا هو فعلا إذا شاء الله بعثها وإذا لم يشاء لم يبعثها لكن هذا ليس جوابا. جميل. لمثل هذه النصيحة
يعني بوجه البيان هنا أن هذا هو من الجدل
هذا من الجدل الله. الذي لا ينبغي.
أيوة. نعم. جميل جميل.
في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يخطب على المنبر فجاء الحسن والحسين يعثران يمشيان ويعثران.
نعم.
كان طفلين صغيرين فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبهما حبا عظيما.
اللهم صل وسلم عليه.
يعثران يعني يحتاجان إلى مساعدة هنا.
صحيح.
فترك الخطبة عليه الصلاة والسلام
قطع الخطبة.
أي قطعها. نعم. نعم. قطع الخطبة.
واو.
قطع الخطبة ثم نزل ثم يعني وأعانهما ثم رجع إلى الخطبة ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذه الفتنة فتنة فطرية وهو تعلق القلب بالولد أو بالحفيد لكن فيكون هذا الاقتباس من هذه الآية يصلح أن يكون تفسيرا لهذه الصورة، أن هذه من الفتنة بالأولاد، أن يكون مشغولا بالخطبة ثم يأتي هذان الولدان بل الحفيدان ابن بنته عليه الصلاة والسلام ثم لا يتمالك عليه الصلاة والسلام ويقطع خطبته ثم يأتي ويساعدهما ثم يرجع ويكمل. ربما أنا ما أدري لو فعلها أحدنا اليوم
والله ينتقد،
لقامت عليه الدنيا ولم تقل
صحيح والله ينتقد،
وربما وصف بماذا؟ بأنه لا يعظم شعائر الله وبأنه بأنه
صحيح. جميل، أستأذنكم في اتصال قبل أن تكمل النوع الخامس.
طيب
الأستاذ ماجد حياكم الله. الأخ ماجد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مسي عليكم على مشايخنا الكرام جميعا، ولا ودي أطيل عليكم يا شيخ.
تفضل الله يحييك.
الله يرضى عليك يا شيخ. الآن أنا لما أقرأ القرآن أحيانا أجد آيات أفهمها بسهية البسيط المتواضع العامية، فهل يعني في آية بالقرآن في سورة الفرقان يقول الله سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما؟ أنا بسهمي البسيط يا شيخ من غير لا يعني فهمت أنه سوف أعبد الله، إذا لم أعبده في الدنيا سوف أعبده في جهنم راغما صاغرا، فهل هذا الفهم يعني يسمى تفسير أو يعني الفهم البسيط هذا يا شيخ؟
طيب أبشر.
الله يوفقك.
الله يحييك. شكرا يا
كما شكرا. شيخ نتمنى أنه يعني يستمر البرنامج أكثر من يعني حلقة بالأسبوع، يعني ما هي كافية يا شيخ.
بإذن الله. الله يفتح عليك. أبشر أبشر بإذن الله. شكرا يا أستاذ ماجد. نعود إلى النوع الخامس والأخير من أنواع بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن يا شيخ عمر.
البيان اللي هو نستطيع أن نسميه البيان العام، التفسير العام، وهو أن عموم سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي أشار الدكتور لتعريفها في البداية القولية الفعلية التقريرية هي شرح للقرآن الكريم.
يا سلام.
ولهذا عبر الإمام الشافعي بهذه المقولة فقال السنة شرح للقرآن. وتتابع العلماء رحمه الله تعالى على هذه الكلمة. قد يقول قائل
وأيضا قال كلمة جميلة
تفسيرا
عندما قال في سورة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال هذه السورة أو هذه الآية تشتمل على السنة كلها.
نعم إيه نعم.
الإمام الشافعي
الإمام الشافعي في الرسالة قال هذا في الرسالة. قد يقول قائل كيف أدرجتم هذا في التفسير؟ فنقول نعم يدرج. لماذا؟ بحيث إذا جاءنا أحد بفهم في القرآن وقال الآية أفهم منها هذا المعنى ثم وجدنا في السنة ما يخالف هذا، لا لا ما يخالفه، لا إذا أيد انتهى، لكن ما يخالفه قلنا تفسيرك خطأ خطأ سواء بالقول أو بالفعل أو بالتقرير. إن جاء ما يؤيدها كانت هذه نورا
على نور.
وهذا يقودنا يا دكتور عبد الرحمن في ختام الحديث عن هذه الأنواع إلى قضية أسباب النزول.
أيوة.
سألني أحد الأخوة اليوم
رأيته حتى أرسل لي يعني لو دخلنا تكلمنا عن أسباب النزول،
أسباب النزول ما علاقتها بهذا
الموضوع
بهذا الموضوع.
جميل. طيب إذن هذه خمسة أنواع من أنواع بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. جميل جدا. وقد يعني تم يعني سردها بناء على استقراء الموجود من السنة.
نعم.
فوجدنا أن لا يخرج بيانه عن هذه الأنواع الخمسة.
خمسة. نعم.
جميل.
لكن فيه تنبيه.
هل في إضافة دكتور خالد؟
في إضافة إذا تكررت بالنسبة للموضوع هذا والنقطة أيضا اللاحقة الأنواع.
أي.
وهي فهم العلاقة بين السنة والقرآن.
أي جميل.
مهم. هذا نبه عليه ابن القيم وغيره من أهل العلم، وأن العلاقة والارتباط بين الكتاب والسنة لا يخرج عن ثلاث صور.
جميل.
إما أن تكون السنة مقررة لما في القرآن، يعني يأتي شيء في القرآن
يعني. نعم.
وتأتي السنة به، مثل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك جاء في القرآن وجاءت السنة بتأكيده.
جميل.
مثل الأمر ببر الوالدين صلة الرحم جاء في الكتاب وجاءت السنة بتقريره كما هو.
جميل.
فما في السنة تقرير وتأكيد.
جميل.
الثاني الأمر الثاني أن تكون السنة شارحة وموضحة. إما بتفصيل أو تخصيص
كالأركان الأربعة،
وهذا كلامنا في الحلقة كلها عن هذا النوع.
وهذا نعم هذا هو.
يمكن
نعم.
الأركان الأربعة دكتور
صحيح تدخل الأركان الأربعة تندرج مثالا تحت هذا
صريحا. نعم.
ما كانت
نعم.
فيه مفسرة وشارحة.
نعم نعم.
جميل.
الرأي الثالث أن تأتي السنة بأحكام جديدة تستقل بأحكام لم يأتي لها ذكر في القرآن. هل تجد في القرآن صلاة الكسوف؟
لا طبعا.
أو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها
مثلا، لأنه في القرآن المحرمات، وهذا أيضا قد يدخل منها المحرمات في النكاح ذكرت تفصيلا كما أشرت أنت بعض
الأحكام
أحيانا إجمالا وتفصيلا. نعم. هذا من أمثلة التفصيل.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم.
نعم. وذكر في الجمع أن تجمعوا بين الأختين، ذكر بالتفصيل المحرمات ثم قال بعد ذلك وأحل لكم
ما وراء ذلك.
فظاهر القرآن أن من جمع
لم تذكر هنا؟
نعم يعني من يجمع خاله امرأة خالته
المرأة بخالتها
المرأة إلى خالتها والمرأة إلى عمتها أنه جائز
مع أن هذا بالإجماع
بظاهر القرآن لكن السنة قطعت جهيزة
قول كل خطيب
نعم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
وهذا مما استقلت السنة
ببيان وأجمع العلماء أيضا عليه
نعم وأمثلته كثيرة تحريم كل ذي ناب من السباع تحريم الحمر الأهلية وغيرها
جميل طيب هل هناك إضافة في موضوع الصور أو التي ذكرها الدكتور عمر اللي هي الأنواع أنواع بيان القرآن للسنة نعم أو بيان السنة للقرآن
نعم هناك الأنواع أو الصور تريد أن ننتقل
إلى الصور لا قبل أن ننتقل للصور يعني هل هناك إضافة في الأنواع أو ليس هناك إضافة
لا
جميل مزيد. طيب ننتقل للصور طيب والفرق بينها وبين الأنواع برأيك صور بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن
نعم صور التفسير النبوي يعني هي مثل ما نقول يعني الأنواع أعم يعني كنظرة عامة نظرة عامة للسنة أن من التفسير أو من بيان السنة البيان النبوي أو التفسير النبوي منه ما هو نصي صريح ومنه ما هو موضوعي في الموضوع ومنه ما هو يفيد في اللغة ومنه ما هو استشهادي ومنه ما هو تفسير عام يعني عموم سنته وسيرته تفيد في بيان فهم شيء من القرآن
جميل
هذه الأنواع لكن الصور قد تكون أقل يعني أفراد أو نوعيات يعني ممكن نقول أمثلة
جيد
يعني من قد يكون بالمثال يتضح
أحسنت
نعم من صور تفسير القرآن بالسنة أو صور تفسير التفسير النبوي تفسير المفردات تفسير المفردات أو بيان الغريب وهذا يختلف عما ذكره الشيخ عمر
اللغوي
نعم التفسير اللغوي يعني أن يستفاد من الحديث في لفظة يفسر بها آية أخرى أما الآية لم تذكر في الحديث
جميل
لكن استفدنا منها لكن هنا لا يفسر اللفظ المشكل في القرآن في الحديث نفسه
أيوة
نعم ومن أمثلته حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الحديث في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم في شهادة هذه الأمة لمن سبقها من الأمم لقوم نوح الشاهد لما ذكر قال فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال والوسط العدل
يا سلام
وهذا من المرفوع هذا الحديث البخاري وبين الحافظ بن حجر أن هذه اللفظة من المرفوع وليست مدرجة كما وهم فيه البعض
أيوة
فهي من تمام الحديث
جميل
وسلم فسر اللفظة هنا الوسط بأن معناها العدل جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا خيارا كما قال أهل العلم من الأمثلة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا قال ألا تجوروا
يا سلام
ألا تعولوا قال ألا تجوروا والحديث رواه ابن حبان وصححه
جميل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسرها
نعم
جميل فإذا قول الإمام الشافعي ألا تكثر عيالكم يعني مردود
يحتمل أن يكون مثلا
في اللغة نعم
اللغة إذا كانت تساعد من صور التفسير تعيين المبهم تعيين المبهم ومن أمثلته حديث عياض الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري أيضا قال هم قوم هذا يعني في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هم قوم هذا والحديث صحيح رواه ابن أبي شيبة
أحد الأشعريين
نعم الأشعري
قد من اليمن
أي نعم صحيح لأن الأشعري
من اليمن
من اليمن نعم,
نعم صحيح
وهو ينسب إلى الأشعريين عبد الله بن قيس رضي الله عنه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يراها المسلم أو ترى له الحديث رواه أحمد والترمذي بسند حسن أيضا من الأمثلة حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها فقال انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة الحديث متفق عليه في الصحيح هذا فيه تعيين بالوصف وإن كان ليس تعيينا بالاسم
نعم
وإنما عينه بالوصف إذ انبعث أشقاها على صفة كذا وكذا
وهم يسمونه يقولون اسمه قدار بن سالم
نعم
لكن هذا ليس في المرفوع الظاهر في أثر الصحابة
نعم
وكذا
اللي هو
الاسم تعيين بالاسم لكن الوصف كما ذكر
الوصف ثابت في الصحيحين
السنة في الصحيحين نعم تعيينه بالوصف
يعني كأنكم ترونه
الله أكبر
صفته كذا وكذا
نعم جميل
أيضا من صور التفسير النبوي تخصيص العام. ومن أمثلة حديث ابن مسعود بما ذكره الشيخ قبل قليل في قوله
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم،
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الناس قالوا وأينا لم يظلم نفسه، فقال ليس الذي تعنون أما سمعتم قول العبد الصالح
إن الشرك لظلم
عظيم إنما هو الشرك.
أيوة.
والحديث متفق عليه أيضا. فظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم كما هي القاعدة،
جميل.
لكن السنة خصصت هذا العام. الخطيب البغدادي رحمه الله عقد بابا في كتاب الكفاية قال باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان.
يا سلام.
فالسنة تخصص
القرآن.
نعم. أيضا من الصور تقييد المطلق، بمعنى أن تأتي الآية
مطلقة
ثم تأتي السنة في
تقييد
هذا المطلق. نعم. ومن أمثلة قوله عز وجل في سورة النساء في أحكام المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. فقوله وصية هذا مطلق، وجاءت السنة بتقييد هذه الوصية بالثلث في حديث سعد بن أبي وقاص لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وقد اشتكى في مرضه في زمن حجة الوداع، فقال يا رسول الله بلغ بي ما ترى وليس لي وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي، وفي بعض الألفاظ في الصحيح أفأوصي بلفظ الوصية بثلثي مالي، قال لا، قال فالشطر، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث، والثلث
كثير.
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولهذا من الأحكام الوصية المقررة أن الوصية إنما تنفذ
في الثلث
فأقل إلا إذا جاز الورثة.
أيوة.
لكن لا يجوز إنسان أن يوصي بأكثر من الثلث لهذا الحديث وقيد الإطلاق في الآية.
وأيضا أظن تخصيصها أيضا بالوارث
لا وصية لوارث. نعم أحسن.
نعم. المتلقى
يعني
بالخبر
خصصها بالثلث وبأنه
لا وصية لوارث. نعم.
رائع جدا.
نعم صحيح.
إذن هذه هل بقي صورة؟
نعم بقي صورة وهي بيان المجمل.
أيوة.
بيان المجمل بأن يأتي
صار البحث هذا أصوله
جميل. نعم. نعم. وأصلا هي العلوم مترابطة
متداخلة.
نعم. متداخلة ولا يمكن فصلها أبدا.
نعم. أمثلة كثيرة، يعني أن يأتي النص القرآني مجملا فتأتي السنة ببيانه. ومن أمثلة ما سبق الأركان الأربعة.
أيوة.
الصلاة، أقيموا الصلاة. نعم. وآتوا الزكاة، هل تجد في القرآن
الظهر أربعا؟
نعم.
والعصر أربعا.
وتفصيل تفاصيل أحكام الصلاة من حيث صفتها وأركانها وشروطها، وكذلك الأنصبة الزكاة وما إلى ذلك. وفي الحج لله على الناس حج البيت.
صحيح.
كيف تحج؟ خذوا عني
مناسك.
حتى جملة من أحاديث المعاملات ودكتور رسالته الماجستير في المعاملات أو في الأحاديث المنهي عنها في البيوع.
نعم.
يعني يدرك جيدا أن كثير من الأحاديث
التفاصيل
موجودة في السنة. الله. مع أن قد نجد بعض التفاصيل في القرآن ولا نجدها في السنة مثل آية الدين.
سبحان الله العظيم. جميل جدا، هذا رائع جدا.
قصة أيضا كعب بن عجرة بمناسبة ذك حج.
أيوة.
لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه.
حمل كعب.
نعم. حمل كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، لأن شدة ما أصابه من هذا الأذى. فقال أتجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. اتفقنا عليه. فهذا بيان للمجمل في آية الفدية، فدية الأذى،
فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
يا سلام.
مجمل بينته الآية.
نعم. الحقيقة يعني مثل هذه التفاصيل رائعة جدا، وأنا أتمنى أن يعني الإخوة المشاهدون يعني يتضح لهم أهمية ارتباط السنة بالقرآن.
نعم.
وأنه لا يمكن أبدا أن يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا بعيدا عن بيان السنة النبوية له أبدا.
أبدا لا.
هذا لا يمكن أبدا. صحيح. لذلك عندما نسمع الآن برامج تلفزيونية أو مقالات منشورة على الإنترنت الآن أو مواقع تدعو إلى الاقتصار على القرآن الكريم أن هذا مخالف لأصول فهم القرآن الكريم تماما، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال.
إذا أذنت لي يا دكتور تتميم لها النقطة هذه، يلاحظ أيضا أن بعض الفضلاء ممن لهم عناية بأمور اللغة والبلاغة أحيانا يبحرون كثيرا في بيان دلالات المعاني، ولو اقتصروا على الدلالات اللغوية والبلاغية لما قلنا شيئا، لكن أحيانا يدخلون في التحليل والتحريم وبيان الأحكام اتكاء على ماذا؟
على اللغة.
المفردة اللغوية فقط. وهذا غلط عظيم.
صحيح.
غلط عظيم. لا يمكن
أبدا. أتفق معك 100% في هذا. وأنا يعني
وأعرف نماذج
أنا. نعم. وأنا قال يعني لكتب التفسير اللغوية تذكر وجوها واحتمالات للآيات والنص النبوي قاطع في هذا.
صحيح.
يعني مثلا على سبيل المثال،
بل أحيانا النص القرآني نفسه إذا تأملت السياق،
نعم،
أو بقية الآيات،
يعني على سبيل المثال الآية التي ذكرتها دكتور خالد وذكرتها عند دكتور عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون، وهو أن المقصود بالظلم مطلق الظلم.
نعم.
هناك بعض المفسرين يقول أن المقصود بالظلم مطلق الظلم.
عجيب.
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الذي تعنون، فهذا مخالفة واضحة للنص.
كيف أخذه؟
يعني يقول أن القاعدة مضطردة في أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم.
أيضا ولولا هذا الحديث لكان كلامه صحيحا.
نعم. وأيضا هذا الاعتراض من ابن مسعود يدل على صحة القاعدة.
صحيح.
أن النهي في سياق أو النكرة في سياق النفي أو أنها تدل على العموم. لكن نقطة أخرى أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري، في أن الفاتحة قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وبالرغم من ذلك تجد في كتب المفسرين من يقول أن السبع المثاني هي السبع الطوال. طيب أين النص النبوي الصريح الواضح؟
ولهذا من اتسع علمه في السنة كان تفسيره للقرآن أقرب للصواب.
نعم.
دكتور عبد الرحمن أدها شيخنا الدكتور عبد الرحمن له رسالة قيمة، الأقوال الشاذة في التفسير.
نعم مطبوعة.
إيه مطبوعة. لكن لما تعرض لأسباب الشذوذ في التفسير الأقوال ذكر منها هذا.
ضعف المعرفة.
ضعف المعرفة بالسنة.
يا سلام. نعم.
وحتى الإعراب يعني فرع عن المعنى.
جميل.
يعني ما يتجرأ إنسان الإعراب
حتى يفهم المعنى.
لأن أحيانا الإعراب أوجه الإعراب تغير المعنى.
بالتأكيد.
هو من بني عليه حتى ذكر عن بعضهم أنه من أئمة اللغة سئل عن قوله تعالى كلالة.
نعم.
يورث كلالة.
نعم. وإن كان رجل يورث كلالة.
نعم. كان يورث كلالة فسألوا عن إعرابها قال فسروا لي الكلالة أول.
يا سلام.
فسروا لي الكلالة ثم أعرف حتى إذا فهمت أعرف.
يا سلام. يا سلام.
نعم. أسباب الخطأ في التفسير رسالة علمية.
أي نعم. لطاهر طاهر فلان طاهر كذا.
أي نعم. أي نعم. أيضا ذكر فيها شيء من هذا.
جميل جدا. طيب تعالوا ننتقل إلى نقطة مهمة جدا وهي عناية أهل الحديث والمحدثين بالتفسير. نحن عندما ندرس الطلاب أن نشأة التفسير نقول لهم أنه كان في أول أمره مرتبطا بالسنة، كان بابا من أبواب السنة النبوية كتاب التفسير كما هو في صحيح البخاري وغيره، ثم استقل بعد ذلك. مدى عناية المحدثين بالتفسير دكتور عمر كيف تجدها؟
عناية المحدثين بالتفسير يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام أو يعني أربعة خطوط. في أولها التصنيف المستقل.
أيوة.
التصنيف المستقل في التفسير حتى قال الداودي،
يعني التأليف المستقل.
التأليف، التأليف المستقل في التفسير حتى قال الداودي إنه قل حافظ إلا وله
تفسير.
تفسير. قل حافظ إلا وله تفسير، يقصد مسند يعني.
نعم نعم. مثل ابن المردوي وابن فلان
مثل تفسير الثوري ابن عيينة الوكيع الإمام أحمد فيما ينسب إليه وفيه بحث كما تعلم.
نعم.
تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن ماجه، تفسير النسائي، تفسير عبد بن حميد وغيرهم من العلماء المحدثين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.
جميل.
الجهد الثاني هذا نستطيع أن نسميها التفسير، التصنيف في التفسير أصالة، ثمة التفسير لكنه ضمنا أي داخل الكتب الجوامع التي يؤلفونها، من ضمنها التفسير في صحيح البخاري، كتاب التفسير في سنن الترمذي، كتاب التفسير في النسائي، وكتاب التفسير في سنن ابن ماجه. فتجد الإمام يقول له كتاب مستقل، وأحيانا قد لا يكون له كتاب مستقل
لكن
يضمنه
الأبواب
الكتاب الذي صنفه في الحديث، فيكون من ضمن كتب، من ضمن كتب الكتاب مثلا البخاري.
وبالمناسبة كما ذكر يعني حبيبنا الدكتور محمد السريع قبل قليل، يعني أوسع كتب السنة عناية بأحاديث التفسير، وذكر البخاري له كتاب التفسير.
نعم. وأيضا فضائل القرآن. أيوة. يعني البخاري له أكثر من كتاب التفسير وفضائل القرآن.
كلاهما
مكمل لبعض. كلاهما مكمل لبعض. وأنا أوصي بالمناسبة بالعناية بكتاب فضائل القرآن، ففيه علوم جمة وتأصيل قديم لقضية آداب
التعامل،
آداب آداب ما عبر عنه
النبوي،
لا آداب شو اسمه حملة القرآن الأجري رحمه الله.
نعم.
أخلاق حملة القرآن.
أخلاق
حملة القرآن. التبويبات الموجودة في البخاري أنا سبق علقت على الكتاب في أكثر من دورة، أرى أنه من الكتب الأصيلة التي تحتاج إلى عناية واهتمام. فالتفسير، علوم القرآن، فضائل القرآن، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، كل هؤلاء وغيرهم أدرجوا. نعم.
الحاكم أيضا في المستدرك،
الحاكم في التفسير وهو كثير جدا.
جميل.
الصورة الثانية من صور عناية المحدثين بالتفسير أنهم اعتنوا ببيان أو دعنا نقول نقد أسانيد التفسير.
أيوة.
نقد أسانيد التفسير. وبهذه المناسبة كان لهم كلام مفصل دقيق يفرزون فيه أو يفرقون فيه بين التعامل مع الأسانيد التي تروى بها أحاديث الأحكام والحلال والحرام وبين الحديث التي تروى بها التفاسير.
جميل.
ولا يأتي أحد ويقول كيف يفرقون، فنقول هم أصحاب الصنعة وعرفوا أن ما يعني يعتمد عليه في التحليل والتحريم يشدد فيه في أسانيده وفي رجاله، وهم يعني يرون أيضا أن ما يروى في التفسير أسهل. لماذا؟ لأن غالب ما يروى في التفسير لا يكاد يخرج عن إطار اللغة، لا يكاد يخرج عن إطار اللغة، فلذلك تسامحوا فيه. حتى إن يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد وهو مشهور بالتشدد كان يقول كانوا يروون عن أناس لا يرضون، وذكر جويبر وذكر الضحاك وذكر محمد بن سعيد المصلوب، قال ولكن هؤلاء يتسامح وقال يتساهلون معهم في التفسير. وابن عدي لما ذكر ترجمة أحد المتهمين أو الذين في عندهم ضعف أظنه الكلبي أيضا قال ومثله يتسامح معه في التفسير. وابن أبي نجيح في وهو له عناية بالتفسير كما معلوم وله تفسير أيضا مجموعة كذلك
يروي عن مجاهد
كذلك كذلك أيضا هو في الحديث ليس بذاك ولكنه في التفسير يعني يقبل من مثله.
جميل.
وبهذه المناسبة أشير إلى أن بعض الباحثين المعاصرين الذين اتجهوا إلى تطبيق قواعد المحدثين في الحلال والحرام على أسانيد التفسير أنا أزعم أنهم لم يسبقوا إلى ذلك، ولعل الدكتور خالد بما أنه مختص بهذه النقطة بالذات
يعني
يسدد. أنا أزعم بعد بحث يعني وقد لا يكون تاما لكن أزعم أنه لم يسبقوا إلى ذلك، حتى أنني قلت لأحدهم مرة يا فضيلة الشيخ وكذا هل سبقتم إلى هذا المنهج؟ فسكت لم يحر جوابا، ويكفي في بيان أن بيان خلل هذا المنهج أنه ليس له سابقة.
صحيح.
وتعامل حتى ابن كثير رحمه الله نجد أنه إمام في الحديث وفي التفسير، فهو يتسامح في إرادة حديث وأحيانا نص على نكارتها، لكن الاستئناس بالتفسير يختلف عن الاستئناس بالحلال والحرام الذي تؤثم به عباد الله تعالى. إذن هذه الصورة الثانية، ولا أنتظر تسديد الدكتور خالد في قضية
سوف أنقل الحديث له إن شاء الله
بعد قليل.
طيب التعليق. نعم.
الثالثة عنايتهم بالتصنيف في علوم القرآن.
جميل.
ومن المفارقات أو من الأشياء العجيبة أن الدارقطني رحمه الله هو أول من ألف في فرش الحروف
القراءات.
نعم.
عجيب.
نعم. نص على ذلك الذهبي في السير، وهو شهرته في ماذا؟ في الحديث.
صدق.
في الحديث. في الحديث بشكل عام. وفي العلل وكذا. لكنه أول من صنف في فرش الحروف.
عجيب.
بل بعضهم قال في القراءات. لكن أفادني بعض المختصين.
متى توفي الدارقطني؟
385.
385.
متقدم. يعني في نهاية القرن الرابع. فأفادني بعض المختصين بالقراءات قال إنه في فرش الحروف. وأيا كان هذا تخصص داخل تخصص.
بس كيف يستقيم هذا وقد سبقه ابن مجاهد وسبقه؟
في فرش الحروف تصنيف يا شيخ. تصنيف.
يلا ماشي.
ماشي هذا كلام الذهبي ومن أحال على مليين.
لا أخاف أنكم
أنتم أن سنن أبي داود فيه كتاب القراءات.
لكن استقلالا. الكلام على استقلالا، أما القراءات داخل السنن. لا. لأن عندنا عن تصنيف المستقل.
إلا صحيح.
أيضا عناية ابن الجوزي بموضوع القراءات لا تخفى.
صحيح.
تصنيفه في التفسير هذا أمر يعني يلحق بالقسم الأول.
جميل.
فالمقصود أنهم اعتنوا بهذا. تجد مثلا بعض المحدثين أيضا مثل الأجري اهتمامه ببعض الآداب المتعلقة.
أخلاق
أهل القرآن. الصورة الرابعة والأخيرة هي تخريج أحاديث بعض كتب التفسير.
جميل. هذه
ولعل من أشهر ما يمثل بكتاب الزيلعي وكتاب ابن حجر الكافي الشافعي.
الزيلعي تحقيق
حديث الكشاف.
أي تخريج حديث الكشاف.
للزمخشري وأيضا تلاه الحافظ ابن حجر رحمه الله. جميل. في تخريج حديث الزمخشري. ثم أيضا بعض العلماء وإن لم يكونوا بمنزلة الزيلعي وابن حجر هذا المناوي خرج حديث البيضاوي. كذلك أيضا ابن همات الدمشقي خرج حديث البيضاوي أيضا. وبعض المعاصرين لهم أيضا محاولات جيدة في تخريج بعض كتب التفسير.
طيب من هو من أشهر المحدثين الذين لهم كتب تفسير يعني مطبوعة موجودة برأيكم؟ من هو؟
ابن جرير.
هل ابن جرير تعتبرونه من المحدثين؟
طبعا.
من المتقدمين.
من المتقدمين.
ابن جرير له كتاب تهذيب الآثار في الصنعة.
في الحديث.
إيه في الحديث، بل هو يتكلم كلام البصير حينما يقول مثلا ويرد بعض الآثار. طبعا الكتاب مفقود.
نعم ليس كاملا.
ليس كاملا. لكن مثلا وهي لها صلة بموضوع المتقدمين والمتأخرين وهي مسألة يعني لا تأخذ ورد عند أهل التخصص. كان يقول رحمه الله وهذا الحديث عندنا صحيح وقد يكون عند غيرنا معلولا بثلاث علل. ثم يسوقها.
عجيب.
فهو يعني يشير لك إلى منهجين في تعليل ونقد الأحاديث، فهو محدث بلا شك. كتاب تهذيب الآثار دليل على هذا. سياق الأسانيد في التفسير
لا شك صدقته،
يعني هذه معلمة ضخمة جدا.
لا شك.
ابن الجوزي رحمه الله زاد المسير، هو لا شك أنه متفنن، لكنه في المحدثين يعني
له مكانه.
نعم له مكانته. السيوطي الدر المنثور يعني جميل. وإن كان جمعا ليس يعني جمعا محضا للآثار، لكنها تعتبر أيضا
مشارة. طيب دكتور خالد، باعتبار
ابن
انك
كثير يعني ايضا لا ينسى
ابن كثير.
نعم. ابن كثير ناقد يعني
ناقد صحيح،
ناقد ومحقق،
يعتبر محدث ومفسر. نعم. على في آن واحد. نعم. صحيح. طيب في اثناء بحثك دكتور خالد، ويعني اكمال لما ذكره الدكتور عمر في قضيه عنايه او تعامل العلماء مع اسانيد المفسرين وتعاملهم مع اسانيد الحديث، انت الان درست هذه الاحاديث المرفوعه في تفسير القران الكريم، عندما درست هذه الحديث كيف كانت يعني كيف وجدت حكم العلماء على هذه الاسانيد؟ يعني معظم هذه الأحاديث التي ذكرتها هل هي في الصحيحين في السنن أسانيدها من أي نوع من هذه الأنواع؟
نعم، هو اشتهرت عبارة الإمام أحمد
أيوة، وهذه أيضا نعم مهمة جدا نعم. أنه
ثلاثة كتب
لا يصح فيها شيء
أو أي نعم ليس لها أصول.
أيوة،
التفسير والمغازي والملاحم.
أي جميل، هذه مهمة جدا.
زاد ابن حجر قال وينبغي يزاد إليها الفضائل، فهذه أودية
الموضوعات
والمنكرات والواهيات ونحو ذلك. عبارة الإمام أحمد هذه وجهت بتوجيهين. التوجيه الأول أن مراده رحمه الله ورضي عنه ثلاثة كتب مخصوصة، كتاب مخصوص في التفسير، وكتاب مخصوص في المغازي، وكتاب مخصوص في الملاحم، وأنه يريد ثلاثة هذه الكتب المعينة،
فكأنها معهودة عند السامع يعرفها،
مثلا التفسير مقاتل أو أدى الله أعلم، كتب مخصوصة.
أيوة أيوة أيوة.
والتوجيه الثاني أنه باعتبار الغالب، الغالب على هذه المرويات دخلها الضعف والواهي وما إلى ذلك، وهذا وجدته الحقيقة يعني في
الإحصائية
نعم في البحث، يعني في هذا النوع من أنواع التفسير يعني كان المجموع كما ذكرت 318 حديثا.
أيوة.
يعني منها المقبول منها سواء كان صحيح أو حسن بنوعهما. أيوة. 116 حديث. يعني قريب من الثلث،
والثلث كثير
يزيد قليلا. ومئة وتسعين حديثا مردودا. على اختلاف مراتب الرد
ما بين الوضع إلى الضعف.
نعم أي نعم. وكان من ضمن المقبول هذا اللي هو 116 59 حديثا في الصحيحين أو أحدهما، فيعني يدلك على أن
قليلة
نسبة، يعني نعم نسبة من الأحاديث ضعيفة كما قال. وأما بالنسبة للأصل الموضوع الحقيقة ينبغي ننظر إلى أن ما الآثار في التفسير غالبها نسخ معروفة، نسخة ابن عباس، نسخة ابن مسعود، أبي، وهكذا عن مجاهد وعن طبقة التابعين وهكذا، فهي نسخ، والنسخ يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. والمناسبة هناك رسالة في نسخ التفسير.
نعم صدقت.
نوقشت وأظنها طبعت،
نحن طبعناها
في جامعة القرى
وفي دور كنوز أشبيلي. نعم، أسانيد نسخ التفسير للأخ الفقيه. نعم صحيح.
نعم، هذه يعني يستفاد منها. أيضا أحيل إلى بحث الشيخ المعتني بالحديث الشيخ أبو إسحاق الحويني.
أبو إسحاق الحويني،
نعم جزاه الله خيرا. طبعا الشيخ أبو إسحاق تصدى لتفسير ابن كثير.
أيوة.
وأجلب عليه يعني في أيام شبابه.
صحيح.
وطبعا مشاريعه كثيرة جزاه الله خير،
كأنه أحمد شاكر،
لكنها يبدو انشغل بأمور الدعوة وما إلى ذلك، فكثير من مشاريعه أيضا
لم تكتمل.
نعم، الشاهد أن في مقدمة التفسير هذا ذكر المسألة وبحثها بحثا متوسعا، وكتب إلى المشايخ في عصره، قال كتبت للشيخ الألباني وأجاب، وكتبت للشيخ بكر أبو زيد أظن وأجاب، فهو يعني كأن حصل عنده تردد في المسألة، فأراد أن يبحث ويقعد حتى يمشي، لأنه أمام يعني معلمة هائلة من الأحاديث، ثم هو ناقد ويخرج ومعتني بالحديث والرجال والصنعة، فيعني من المراجع الطيبة من المعاصرين المعتنين بالحديث بحث الشيخ أبو إسحاق
في مقدمة تحقيق في مقدمة كثير.
نعم، تفسير ابن كثير في مقدمة التحقيق. نعم.
جميل جدا. طيب نحن الآن في مسألة يعني الأسانيد الحديث وأسانيد التفسير التي في كتب الحديث، في يعني خيار أحيانا عندما تأتي إلى سند الرواية تجد أنها ضعيفة عند علماء الحديث، ما هو الخيار الآخر؟ الخيار الآخر أنك تستبعد هذه الروايات وتلجأ إلى اللغة لكي تفسر بها هذه الآية. والروايات التي نجدها نحن أو المرويات التي نجدها في اللغة نحن نلجأ إلى كتب المعاجم وكتب الغريب، ومن أجودها عندنا كتاب تهذيب اللغة للأزهري، كتاب الصحاح للجوهري، كتاب المجمل لابن فارس مثلا، فتجد أنهم يفسرونها بنفس التفسير الذي في الرواية التي رددناها، سواء كانت هذه الرواية للكلبي أو لغيره. فيبدو لي أن العلماء رأوا أن هذا الخيار ما دام أن هذا المعنى الذي ذكرته هذه الرواية التي رددناها هو نفس المعنى الموجود في معاجم اللغة، فنحن نتساهل ونقبل هذه الرواية ما دام هذا نفس المعنى.
هذا هو تأكيد لما تقدم. يعني مثلا الإمام أحمد رحمه الله كان يثني على صحيفة علي بن طلحة بن عباس مع علمه بالانقطاع،
أيوة،
وهو إمام
جميل،
تمام، لكن فيها، وهو بالمناسبة البخاري أفرغها في الصحيح.
بالضبط بالضبط،
تمام، أيوة. فهذا الصنيع من أحمد ومن البخاري ومن غيره من الأئمة دليل على أن اللجوء إلى تفسير المفردة اللغوية فيه سعة.
يا سلام.
ولكن هنا نتوقف، لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا له تبعته، لكن نقول هذا ورد في الحديث وكلام أهل اللغة يعني يتسق مع هذا المعنى، لكن لا ننسبه إلى من؟
إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ملحظ يا دكتور وله علاقة بتفسير الغريب سواء من القرآن أو من السنة، وهو أن عدد من الباحثين وأنا أراه كثير جدا يعني في سواء في البحوث التي مرت بالتحكيم أو غيرها، أن كثير من الباحثين حينما يفسر المفردة اللغوية يبدأ بكتب اللغة قبل كتب الغريبين، غريب القرآن والسنة. وفي تقديري أن هذا المنهج فيه نظر، وأن الأصح أن يبدأ بكتب الغريبين، إن كان يفسر في غريب القرآن يبدأ بكتب غريب القرآن، وإن كان يبدأ في كتب غريب الحديث فيبدأ بغريب الحديث لسببين. السبب الأول أن كتب الغريب أقدم من كتب اللغة،
أيوة،
في الجملة.
جميل.
الثاني أن كثيرا من كتب اللغة جاءت وفرغت هذه الكتب في كتبها، مثل ما جاء ابن المنظور وفرغ
نهاية
في غريب الحديث في اللسان. ما هي المشكلة؟ المشكلة أن الإمام اللغوي يفسر لنا المفردة بعيدا عن ملابساته وعن السياق، فيقول تأتي على عدة معاني 1 2 3 4، بينما المؤلف في الغريب يلتقط المفردة بسياقها
القرآن
ويفسرها سواء قرآن أو حديث، وهذا ظاهر. مثلا لو أردت في النهاية ابن الأثير ولا في غريب الحديث ابن الجوزي يورد لك الحديث الذي وردت فيه،
أيوة،
بحيث يكون تفسيره أقرب وأدق.
مهم جدا.
وغريب الحديث للحربي وغريب الحديث للخطابي، مراعاة السياق. وهذا ما لا يتم للباحث في كتب اللغة
المباشرة
فينتبه. فالذي يبدو لي أنه أصح أن يبدأ بكتب الغريبين، لا معنى بعد ذلك أن يستفيد من كتب اللغة في تفسير دائرة المعنى إن كان لا يأباه السياق ولا يخالف.
طيب فيما بقي معنا دكتور خالد، الآن المصادر التي تنصح بها طلاب العلم الآن وهم يشاهدون الحلقة الآن، ما هي المصادر التي تعيدهم إليها في العناية بالتفسير النبوي، المصادر التي اعتنت بجمعه بدراسته سواء كانت متقدمة أو كانت يعني معاصرة؟ طبعا غير رسالتك، طبعا رسالتك خلاص يعني نصحنا بها.
أما طلبة العلم فهم في غنى عن نصيحتي، نأخذ منهم النصح نحن من نستنصحهم، لكن عموم الناس فأنصحهم الحقيقة بكتاب تفسير ابن كثير.
جميل.
لمن أراد أن يتذوق التفسير النبوي ويعني يكون على اطلاع بالحديث وتفسير القرآن بالسنة، فدونه ابن كثير، فيعني فيه غنية إن شاء الله وبركة، وقد كان على يعني مشايخنا وأهل العلم يثنون على هذا الكتاب وينصحون به.
جميل. وغيره طيب الدر المنثور مثلا لابن السيوطي؟
طبعا هي للمتخصص، لكن عامة الناس ما قد لا يناسب. جميل. الدر المنثور.
جميل. طيب الجهود المعاصرة دكتور خالد، أنا رأيت بعض الكتب المطبوعة، التفسير النبوي، التفسير الصحيح المسبور وغيرها، ما رأيك بها يعني؟
والله فيه جهود طيبة حقيقة. دكتور أستاذ دكتور حكمة بشير ياسين له
الصحيح المسبور في التفسير المأثور،
نعم،
وجمع فيه التفسير النبوي وغيره،
نعم،
تفسير الصحابة والتابعين،
لكن اقتصر على الصحيح،
أيوة،
وهذا يعني فيه مأخذ، لكنه اجتهاد، يعني مسألة التصحيح والتضعيف اجتهادية.
نعم جميل.
ثم أيضا قد يعني لها اعتبارات، لكنه جهد يذكر فيشكر.
لكن يا دكتور خالد أنا سألته قبل قليل يعني تسددني، هل تطبيق قواعد المحدثين في الحلال وحرام؟
أي أحسنت، هذه برضه مهمة جدا.
أنا أردت هل هناك أحد من المتقدمين طبق هذه الطريقة أم أن هذا مسلك متأخر أو معاصر؟ دعنا نقول
هذا الظاهر، الظاهر الثاني
أنه معاصر.
نعم. يتشددون في العقائد وفي الحلال والحرام، إذا روينا في الحلال الأحكام الحلال والحرام تشددنا، والعقائد من باب أولى.
جميل.
ومع ذلك الفضائل.